أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في إفادات المحدث البحران، حيث أشرنا لإفادات ثلاث طرحها في المقدمة الأولى من الحدائق. الإفادة الأولى أن التقية لا تنحصر بمخالفة العامة، بل قد تكون بإلقاء الخلاف بين الشيعة. الإفادة الثانية أن الترجيح بالتقية ومخالفة العامة يختص بفرض وجود خبر موافق وخبر مخالف. الإفادة الثالثة أن السبب الرئيس للتعارض الكبير في أخبار المعصومين هو كثرة التقية في أخبارهم. إلا أن المصنف ناقش صاحب الحدائق في الإفادة الأولى وفي الإفادة الثالثة، وأما في الإفادة الثانية فقد دافع عنه، فناقشه في الإفادة الأولى بجوابين، وهما الجواب الأول والثاني من الأجوبة الخمسة، وناقشه في الإفادة الثالثة بأجوبة ثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس من الأجوبة الخمسة. وأما بالنسبة للإفادة الثانية فدافع عنه ورد إشكال الوحيد البهبهاني الذي أورده على صاحب الحدائق. ولأجل أن هذه الإفادات التي طرحها صاحب الحدائق حرية بالبحث في الواقع وإفادات كبروية، فمن المناسب أننا نتأمل فيها بمقدار مختصر، فنطرح هنا تعليقتين. التعليقة الأولى ترتبط بالإفادة الأولى، وهي أن التقية قد تكون لمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة. هل هذه الإفادة صحيحة كما ذهب لذلك صاحب الحدائق وتبعه على ذلك أيضا سيدنا السيستاني دام ظله، كما في بحث التعارض، كما في صفحة من 248 إلى 257 بحث المسألة ووافق صاحب الحدائق، أو أننا لا نقبل كما ذهب لذلك الوحيد البهبهاني وتبعه الشيخ الأعظم. ومن هنا نقول بأن عمدة دليل صاحب الحدائق مجموعة من الروايات، وهو قد أشار إلى روايات ست، وسيدنا السيستاني دام ظله أضاف لهذه الروايات روايات أخرى، وهي روايات معتبرة تدل على أن الإمام عليه السلام يثير الخلاف بين شيعته. من أجل هذه الروايات المعتبرة قبل سيدنا السيستاني بهذا الرأي، وهو أن التقية قد تكون لإثارة الخلاف بين الشيعة. إلا أننا بعد الملاحظة لكلام الوحيد البهبهاني في مناقشته لصاحب الحدائق لن نجده أشار لهذه الروايات من قريب ولا بعيد. وإذا جئنا لصاحب للمصنف الشيخ الأعظم فنجده أيضا لم يناقش هذه الروايات التي اعتمد عليها صاحب الحدائق. فإن غاية ما قاله المصنف في كلامه لأخبار تخيلها دالة على مدعى سليم عما هو صريح في خلاف ما ادعى، لكن ما وجدناه ناقش هذه الأخبار بمناقشات واضحة. لذلك لو كنا والإنصاف لأخذنا بهذه الأخبار المعتبرة والكثيرة الدالة على أن الأئمة عليهم السلام قد يطرحون الخلاف بين شيعتهم لأجل الحفاظ على أنفسهم أو حتى الحفاظ على شيعتهم. وأما إذا أردنا أن نلاحظ إشكالات الوحيد البهبهاني وكذلك المصنف ونجعلها محل التأمل والتحقيق حتى لا نبخسهم حقهم فلا بأس. فمن هنا نأتي لكتاب الفوائد الحائرية للوحيد البهبهاني لنلاحظ إشكالاته التي طرحها، وهي إشكالات أربعة أشير إليها سريعا. الإشكال الأول كما في صفحة 353 قال: إن الحكم إذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة يكون رشدا وصوابا لما ورد في الأخبار، فإن الرشد في خلافهم، إلى آخر كلام. ومقصوده هو أن الخبرين إذا كانا مخالفين للعامة فهما رشد كما هو مقتضى رواية ابن حنظلة، فإن الرشد في خلافهم. فكيف يقول صاحب الحدائق بأن أحد هذين الخبرين صادر على سبيل التقية مع أنهما كلاهما رشد لمخالفتهما للعامة؟ وهذا الإشكال غير تام، وذلك لأن هذه الرواية رواية ابن حنظلة التي قالت فإن الرشد في خلافهم واردة في الأخبار المتعارضة، الخبرين المتعارضين اللذين يكون أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهما. فإذا كان أحدهما موافقا والآخر مخالفا كان الرشد في المخالف لهما، في المخالف للعامة. وأما إذا كان مخالفين للعامة فلا معنى لأن يقال بأن الرشد في خلافهم، لأن كل من الخبرين أصلا مخالف للعامة، فلا تأتي هذه الرواية لأن موردها من الأصل وجود خبر موافق وخبر مخالف، فلا معنى للاعتراض على صاحب الحدائق بأن المفروض أن تقول بأن كل من الخبرين رشد ولا تحمل واحد على التقية، بل لصاحب الحدائق أن يقول واحد من هذين الخبرين تقية لا مشكلة، وأما رواية ابن حنظلة فمن الأصل موردها وجود مخالف ووجود آخر موافق. الإشكال الثاني قال: إنه غير خفي على من له أدنى اطلاع وتأمل أن العامة بأدنى شيء كانوا يتهمون الشيعة بالرافضة، وأذيتهم للشيعة إنما كانت بالتهمة غالبا، وهذه كانت طريقتهم المستمرة في الأعصار والأمصار، فكيف يكون الحال إذا رأوا أنهم يفعلون فعلا لا يوافق مذهبا من مذاهبهم؟ ومقصوده هو أنه كيف يمكن التقية والحفاظ على الشيعة مع أن الشيعة يعملون خلاف العامة؟ فمجرد إثارة الخلاف بين الشيعة لا توجب التقييد إلا إذا كان أحد الخبرين موافق للعامة، وأما كل من الخبرين لا يوافق فلا تتأتى التقية بالمخالفة. وهذا راجع أيضا لنفس الجواب الأول الذي ذكره المصنف، والجواب عن ذلك بجواب واحد، وهو أن التقية قد تكون لأجل الحفاظ على الإمام نفسه عليه السلام وليس فقط على الشيعة، وذلك بأن الإمام يلقي الخلاف بين شيعته حتى لا يعرف له رأي محدد، فلا يعلم بالتالي رأيه، فإذا لم يعلم رأيه لم يعلم أنه كان مخالفا للعامة، فلا يطعن فيه ولا يقدح فيه. فلأجل أن يحافظ على نفسه أو حتى على النخبة والخواص من شيعته يثير الخلاف بين الشيعة حتى لا يعلم له رأي ولا لخواص شيعته، كما أنه قد يلقي الخلاف بين شيعته حتى لا يعلم له رأي محدد فتحفظ حياتهم وتحفظ دماؤهم، لأنه قد يتهمون بأنهم يعملون من تلقاء أنفسهم وليس من أمر الإمام عليه السلام، وإن لو كان بأمر الإمام لماذا اختلفوا وكل يعمل برأي معين؟ فلا يعلم أنهم خالفوا العامة تبعا لأمر من الإمام الصادق بل اجتهاد شخصي منهم. فبذلك يحافظ الإمام عليه السلام على نفسه كما أنه يحافظ على خواص شيعته كما أنه يحافظ على عموم الشيعة. ومن هنا يشير السيد السيستاني دام ظله في صفحة 255 إلى أن بعضا من العامة كانوا يبجلون الإمام الصادق لأجل أنهم لم يعرفوا منه أنه خالف رأيهم، وكانوا يتهمون الشيعة بأنهم يكذبون على الإمام الصادق. ولذلك ينقل عن ميزان الاعتدال عن يحيى بن عبد الحميد: قلت لشريك إن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف في الحديث، فقال أخبرك القصة: كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون أحاديث كلها منكرات كذب موضوع على جعفر، يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم. فقد يكون الإمام الصادق عليه السلام فعلا أخبر هؤلاء الشيعة بأخبار مختلفة حفاظا على نفسه، إلا أن العامة لأجل هذا الاختلاف قالوا هذه مكذوبة، فالإمام حافظ على نفسه من جهة وحافظ على الخواص من شيعته مثلا. الإشكال الثالث الذي ذكره الوحيد قال: إن الحق عندنا واحد والباقي باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومقصوده بذلك هو أنه الحق واحد وليس متعددا، وبناء على ذلك فهذه الأخبار المخالفة للعامة فيها واحد حق، وأما الباقي فهو باطل، فلماذا يصدر الباطل عن الإمام مع أنه يتمكن من أن يتقي؟ فإذا كان مضطرا للباطل حفاظا على الشيعة يتقي بما يوافق العامة، لا أن يأتي بباطل مثلا لا يوافق العامة، فإن هذا لا تتحقق فيه التقية. والجواب عن ذلك هو ما ذكرناه بأن التقية قد تكون حتى بالأخبار المخالفة للعامة، فهذا وإن كان باطلا لكنه لمصلحة، فكما أن التقية الموافقة للعامة هي باطل لكن تجوزونها إذا كانت لمصلحة، كذلك التقية إذا كانت بمخالفة العامة أيضا فيها مصلحة فتكون جائزة وإن كانت من الباطل. الإشكال الرابع والأخير الذي ذكره صاحب الفوائد الحائرية أن التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الذي هو الحق على الذي ليس بحق ورشده على ما يظهر من الأخبار وما عليه الفقهاء في الأعصار والأمصار. وهذا الفاضل المتوهم أيضا اعتبر ما ادعاه من التقية التي توهمها لأجل الترجيح إلى آخر كلامه. ومقصوده هو أنه بناء على ما ذكرته يا صاحب الحدائق سيجري الترجيح بالتقية حتى مع كون الخبرين مخالفين للعامة، وهذا لا يمكن التفوه به، بل الترجيح بالتقية خاص بفرض وجود خبر موافق وخبر مخالف، وهذا غير تام، لأن كلام صاحب الحدائق من الأصل أن الترجيح بالتقية خاص بفرض وجود موافق وفرض وجود مخالف، فهذا الإشكال أصلاً لا ربط له بكلام صاحب الحدائق كما ذكرنا في الإفادة الثانية في دفاع المصنف عن صاحب الحدائق. أما بالنسبة للجواب الثاني الذي ذكره المصنف كجواب على صاحب الحدائق وهو قوله مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليه السلام في الرواية ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه، بمعنى أن الأخبار المخالفة للعامة لا يوجد فيها تقية أصلا، فكيف يقول صاحب الحدائق بأن التقية قد تكون حتى بالأخبار المخالفة؟ فيلاحظ عليه أولا هذه الرواية ضعيفة السند، ثانيا بما ذكره سيدنا السستاني كما في صفحة 257 قال ويرد عليه أن مفاد الرواية هو أن ما سمعته مني لا يشبه قول الناس فليس فيه تقية، ولكنه لا يدل على أنه ليس فيه كتمان وإخفاء الحقيقة، لأن المراد من التقية في الرواية إنما هو اتقاء العامة لا مطلق اتقاء الضرر ولو بالكتمان كما هو واضح. ومقصوده هو أن غاية ما تدل عليه الرواية هو أنه لا تقية فيه، يعني لا تقية من حيث ماذا؟ من حيث مخالفة العامة، يعني هذا القول لا يوجد فيه تقية، إذا لا يشبه قول العامة إذا لا تقية فيه، بمعنى لا تقية فيه من حيث مخالفة العامة، لكن قد تكون فيه تقية بمعنى الكتمان، تقية كتمانية، أو تقية بمعنى دفع الضرر فتقية ضررية، وإن لم يكن فيه تقية بمعنى مخالفة العامة، لأن التقية لها عدة معاني. إذا فالغرض من هذه التعليقة أن نقول بأن ما أفاده صاحب الحدائق وتبعه عليه سيدنا السيستاني من أن التقية قد تكون بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة ولو كانت الأخبار مخالفة للعامة كلام متين، وعمدة الدليل على ذلك الروايات المعتبرة، ولسنا الآن بصدد سرد هذه الروايات، لكن ارجع إلى الحدائق، ارجع إلى بحث السيد السيستاني التعارف كما أشرنا في المورد الذي ذكرنا إليه، وأشرنا نحن لبعض الروايات في ذلك، فالعمدة هو الروايات، ولن نجد مناقشة واضحة من قبل المصنف ولا من قبل الوحيد البهبهاني فيما تقدم على هذه الروايات. التعليقة الثانية وهي في السبب الرئيس لكثرة التعارض في أخبار المعصومين عليهم السلام، قلنا بأنه توجد عدة آراء. الرأي الأول هو أن السبب كثرة الأخبار المكذوبة سبب، وهذا بنى عليه بعض الأصوليين. السبب الثاني هو كثرة التقية، وهذا ما تبناه صاحب الحدائق والإخباريون. السبب الثالث إرادة خلاف الظاهر، هذه هي، وهذا ما تبناه المصنف. هذه هي الأسباب الثلاثة. لكن الإنصاف بعد ملاحظة أدلة أصحاب كل من هذه المسالك الثلاثة لم نستطع أن نصل إلى نتيجة حاسمة واضحة للقول بأن هذا هو السبب الرئيس في هذا التعارض الكثير في أخبار المعصومين، بل السبب الأول، المسلك الأول تام في الجملة، المسلك الثاني تام في الجملة، المسلك الثالث تام في الجملة، فكل من هذه المسالك الثلاثة تشترك ولا يوجد سبب رئيس. فالكذب سبب في حصول التعارض، فالتقية سبب في حصول التعارض، فإرادة خلاف الظاهر سبب. أما أن نقول هذا هو السبب الرئيس فهذا ما لن نستطع فعلا البت به، ولو كان الوقت متسعا لبحثنا ذلك بشكل مفصل موسع في أدلة أصحاب كل مسلك، إلا أنه لا يسعنا ذلك. ولا بأس على سبيل الإجمال والاختصار أن نشير لمناقشات السيد السيستاني دام ظله لإفادة المحدث البحراني الذي ذهب إلى أن السبب الرئيس في التعارض هو التقييم، فقد ناقش السيد السيستاني في ذلك وأنكر أن يكون السبب الرئيس التقييم، ويتبنى ما يتبناه المصنف وهو إرادة خلاف الظاهر. على كل، فبحث المسألة من صفحة 276 إلى صفحة تقريبا 283، وهذا بحثناه في السنة الماضية في دروس ثلاثة، لكن لا بأس بشكل سريع ومختصر نشير إلى مناقشات السيد السيستاني للفائدة لأصل هذا المبنى الذي تبناه الإخباريون. المناقشة الأولى أفاد بأن التقية إنما تكون عند الاضطرار، وموارد الاضطرار والضرورة موارد نادرة محدودة، فلا يصح حينئذ حمل 6000 من الروايات مثلا المتعارضة كلها على التقية، مع أن التقية مواردها محدودة، كمثلا موارد الزواج المتعة، كموارد مثلا الحج التمتعي، كموارد مثلا المسح على الخفين وغير ذلك. أما أن نقول بأن السبب الرئيس في كل هذه الأخبار المتعارضة التقية مستبعد جدا، وهذا ما أشار إليه المفيد من أن مجال التقية مختص بموارد الضرورة. المناقشة الثانية أن الأئمة عليهم السلام قد تكفلوا بتربية جماعة من تلاميذهم وفقهاء عصرهم وعلموهم أساليب كلامهم ولحن خطابهم وما هو عنهم وما لم يصدر عنهم وما هو على سبيل التقية وما هو على سبيل الجد. فإذا كان الشيء الأئمة عليهم السلام قد ربوا فقهاء شيعتهم بذلك، فكيف يدون زرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير والبزنطي وغيرهم أخبار التقية في كتبهم؟
مع أنهم يعرفون أنها تقية وأنها ليست لبيان الحكم الواقعي وأنها باطلة. هذا مستبعد جدا. المناقشة الثالثة أن الأصحاب كانوا يعرضون كتبهم على الأئمة وعلى علية الأصحاب والفقهاء لأجل تمييز الصحيح من غير الصحيح، ما صدر على سبيل الجد مما صدر على سبيل التقية. فكيف يقال حينئذ بأن التقية هي السبب الرئيس، مع أن الحلبي مثلا عرض كتابه على الإمام الصادق لتصحيحه، مع أن عمر بن أذينة عرض كتابه على زرارة بن أعين مثلا، وهكذا. فعرض الأصحاب كتبهم على الأئمة وعلى الفقهاء شاهد على أنه ليس السبب الرئيس في التعارض هو التقية. المناقشة الرابعة أنه توجد روايات كثيرة في كتبنا، سواء روايات مرتبطة بالمعارف الأصولية بمقامات المعصومين كروايات أنهم كانوا أنوارا مثلا من قبيل زيارة الجامعة، أو كروايات ذم الأعداء والمخالفين، أو كانت روايات في الفروع من قبيل روايات جواز الزواج المتعة وروايات بطلان العول والتعصيب في الأرض. فمع وجود أخبار كثيرة في الأصول وفي الفقه مخالفة للتقية، هذا خير شاهد على أن أخبارنا الواصلة، أن أخبار الكتب الأربعة تخلو من التقية وليس فيها موارد تقية إلا نادرة، وإلا لو كانت مليئة بالتقية فكيف توجد فيها هذه الروايات الواردة في بيان معارف المعصومين، مقامات المعصومين، أو روايات في الفقه مخالفة لمذهب العام؟ هذا خلاف التقية. المناقشة الخامسة، على فرض أنه كانت هناك كثير من أخبار المعصومين صادرة على سبيل التقية، إلا أن التقية محدودة لها زمن محدد ثم تنكشف الأمور وأن هذه الأخبار صادرة على سبيل التقية، فالمفروض أن أخبار التقية تبقى عند الأصحاب متداولة 100 سنة، أما أن تستمر إلى 400 سنة إلى زمان الكليني وإلى زمان الصدوق والطوسي فهذا مستبعد، لابد أن الأمر قد انكشف. فكان ينبغي على المحمدين الثلاثة أن لا يدونوا أخبار التقية. إذن فالقول بأن السبب الرئيس في هذا التعارض الكثير في أخبار المعصومين هو التقية غير تام. هذا ما أفاده سيدنا السيستاني، أحببنا أن نشير إليه لأنه يرتبط بالإفادة الثالثة التي طرحها المصنف في هذا الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثالث من الأمور الخمسة، وهو في نقطتين. النقطة الأولى أنواع التقية. أفاد المصنف بأن هناك أنواع أربعة للتقية. النوع الأول هو التقية المخالفة لفتوى العامة. وذلك كما لو وجد خبران، خبر يدل على جواز زواج المتعة، خبر يدل على حرمة زواج المتعة، وكان الخبر الدال على الحرمة موافقا للعامة، يعني لفتوى العامة، موافقا لفتوى العامة، فهنا يكون الخبر الموافق لفتوى العامة صادرا على سبيل التقية. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع التقية، التقية من فتوى العامة وليس من أخبار العامة مثلا أو من قضاة العامة بل من فتاواهم. ويدل أو هذا النوع الأول لا بأس. النوع الثاني أن تكون التقية من أخبار العامة، كما لو كان لدينا خبر يدل على جواز زواج المتعة وخبر آخر يدل على حرمة زواج المتعة، وكان الخبر الدال على الحرمة موافقا ماذا لأخبار العامة، حيث إن أخبارهم على حرمة زواج المتعة مثلا، فهنا تكون التقية في الخبر الدال على الحرمة لأنه موافق لأخبار العامة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن تكون التقية من عمل العامة وما عليه قضاتهم وحكامهم، كما لو افترضنا أنه يوجد خبر يدل على صحة التعصيب في الأرض وإعطاء العصبة لما زاد عن الحصاص، وفي مقابل ذلك رواية أخرى تدل على بطلان التعصيب في الأرض وأن ما زاد عن الحصاص يرد على أصحاب هذه الحصاص، وكان الخبر الدال على صحة التعصيب موافق لما عليه عمل العامة وما عليه قضاتهم، فهنا يكون هذا الخبر الدال على الصحة موافق لفعل عمل العامة وما عليه قضاتهم وحكامهم، فيكون صادرا على سبيل التقييم. النوع الرابع أن تكون التقية من حيث المشابهة لقواعد العامة وأصولهم أو فروعهم، كما لو كان لدينا خبر يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله يسهو في الصلاة، وخبر يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يسهو في الصلاة، وقواعد العامة جواز السهو على النبي صلى الله عليه وآله، فيكون الخبر الدال على جواز السهو موافق لهذه القواعد العامية فيكون صادرا على سبيل التقية. إذا فالتقية لها أنواع أربعة: التقية من فتوى العامة، التقية من أخبار العامة، التقية من قضاء العامة، التقية من قواعد العامة. هذا هو ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية: هل هذه الأنواع الأربعة من أنواع التقية صحيحة ويمكن الترجيح بها أم أنها ليست صحيحة بل هي افتراضية فقط لا واقع لها في عالم الإثبات ولا يمكن الترجيح بها؟ والجواب عن ذلك: أما بالنسبة للنوع الأول وهو التقية من فتوى العامة، فهذا النوع
كما يفيد المصنف صحيح، وتدل عليه الأخبار المطلقة الدالة على الأخذ بما يخالف العامة. فإن المقصود بالأخذ بما يخالف العامة يعني ما يخالف فتواهم، كما مثلا في مقبولة ابن حنبلة، ويترك ما خالف أو قال ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، يعني يؤخذ بما خالف العامة. والمقصود بما خالف العامة يعني خالف فتاوى العامة أو لا أقل من الإطلاق، فيشمل فتاواه. كذلك مثلا في مرفوعة زرارة، انظر ما وافق منهما العامة فاترك وخذ بما خالف، يعني خذ بما خالف العامة. فمقتضى إطلاق هذه الأخبار هو الشمول لفتاوى العامة، إن لم يكن هذا هو المقصود أصلا من الأخذ بما خالفهم، يعني الأخذ بما يخالف فتاوى العامة. إذا فالتقية من فتوى العامة صحيحة ودلت عليها الروايات، والترجيح بها أيضا تام كما هو مقتضى مقبولة ابن حنبلة ومرفوعة زرار مثلا. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو التقية من أخبار العامة، فهذا أيضا دلت عليه بعض الروايات من قبيل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. فهذه الرواية دلت على الترجيح بما يخالف أخبار العامة، وهذا دال على إمكان التقية بمخالفة أخبار العامة، إلا أن المصنف يتأمل في ذلك بأن مرجع التقية في أخبار العامة إلى التقية في فتواهم، وأما لو كانت أخبارهم تخالف فتواهم فلا معنى للتقية حينئذ، فلا يبعد أن يكون هذا النوع الثاني راجعا للنوع الأول، وذلك لأن هذه الرواية ناظرة للغلبة، من حيث الغالب أن أخبارهم تكون على طبق فتاواهم، لذلك أمر الإمام بالترجيح بمخالفة بما خالف أخبارهم، يعني بما خالف فتاواهم. وأما إذا كانت فتواهم على خلاف أخبارهم فلا موجب حينئذ للتقية في أخبارهم، بل الصحيح أن تكون التقية راجعة لفتاواهم. وأما بالنسبة إلى النوع الثالث وهو التقية من حيث قضائهم، فهذا ما دلت عليه مقبولة ابن حنبلة، حيث قد جاء فيها قال ينظر إلى ما هم إليه أميال حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، إذن فيمكن التقية بما يخالف بما يوافق قضاء العامة وما عليه حكامهم، فيمكن بالتالي الترجيح بما يخالف قضاء العامة. وأما بالنسبة إلى النوع الرابع من أنواع التقية
وهو التقية من حيث مشابهة قواعد العامة، فهذا ما تدل عليه الرواية السابقة التي أشار إليها المصنف: ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. وفسر الشباهة بالتفرع على قواعد العامة، إلا أنه لا معنى للترجيح هنا، بل التقية تكون بمجرد كون الخبر ماذا؟ مشابها لقواعد العامة، فيعلم أنه صادر على سبيل التقية، سواء كان هناك خبر معارض له أو لم يكن هناك خبر معارض له. فمجرد أن نجد خبر يوافق القياس أو يوافق القول بخطأ الأنبياء أو يوافق التجسيم، نعرف أنه صادر على سبيل التقية ولو لم يكن له معارض، بخلاف الأنواع السابقة فهي خاصة بوجود المعارض. هذا هو تمام الكلام في هذا الأمر الثالث. طبق العبارة: جزاك الله خيرا. قال الثالث: أن التقية قد تكون، هذا النوع الأول من فتوى العام وهو الظاهر، ما الدليل عليها؟ هذا الذي ذكرناه في النقطة الثانية، الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار. النوع الثاني: وأخرى من حيث أخبارهم التي رووها، ما الدليل عليها؟ وهو المصرح به في كون في بعض الأخبار مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لكن المصنف يتراجع، لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى. أما إذا الخبر ليس مستندا للفتوى فلا معنى لأن يتقي الإمام من أخبارها، فترجع هذه فيرجع هذا النوع من أنواع التقية للنوع الأول. وثالثا: من حيث عمله، ويشير إليه قوله عليه السلام في المقبولة المتقدمة: ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم. ورابعا: بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه كما يدل عليه الخبر المتقدم: ما سمعت مني يشبه قول الناس. وعرفت سابقا قوة احتمال إرادة التفرع على قواعدهم الفاسدة، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض، فالخبر الذي يشبه قواعد العامة يكون ساقط عن الحجية لأنه على سبيل التقية ولو لم يكن له معارض، كما يدل عليه عموم الموصول: ما سمعت مني ما الذي هذا عموم الموصول. وهنا لا بأس أن نشير إلى تعليقتين بشكل سريع ومختصر. التعليقة الأولى هي أنه هل يمكن التقية من أخبار العامة أم لا؟ بالنسبة لفتاواهم واضح، أما بالنسبة لأخبارهم فماذا؟ فالجواب عن ذلك كما أفاد سيدنا السيستاني: أولا، أن الأخبار الدالة على الترجيح بما خالف أخبار العامة ضعيفة سندا كما أشار في صفحة 514. ثانيا، أنها لا تنسجم مع الواقع في ذاك الزمان، وهو أنه لم تكن هناك أخبار للعامة أصلا مدونة للمنع من تدوين الحديث عندهم، ولذلك اعتمدوا على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، فكيف يأمر الإمام بالأخذ بما خالف أخبار العامة مع أنها لم تكن مدونة في ذلك الزمان؟ ومن هنا قال في صفحة 514: إذن فالقول بأن هذه الروايات تدل على الترجيح بالمخالفة لأخبار العامة لا مجال له. وعلى فرض تمامية الروايات لا يبعد ما أفاده المصنف من رجوعها إلى الفتاوى. التعليقة الثانية هي: هل التقية بالمعنى الرابع صحيح؟ نقول بأن التقية بالمعنى الرابع صحيح، لكنه لا يعتمد على هذه الرواية ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، لكونها أصلا رواية ضعيفة السنن. إنما يمكن أن يكون المستند لذلك هو معرفة ظروف المعصومين عليهم السلام، وهي ظروف التقية، فهي كانت تستدعي أنهم يوافقون العامة. قد يكون في بعض الروايات التي توافق أصول العامة وقواعدهم، وما ذلك إلا على سبيل التقية. فسواء تمت الرواية هذه أو ما تمت، فعلى كل حال يمكننا أن نقول بالتقية بالمعنى الرابع. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثالث. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.